النوع الثالث والعشرون والثمان معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول الذي تقبل روايته من هو؟ الثقة الضابط لما يليه، وهو المسلم العاقل البالغ. كان حاط الشرط انه يكون بالغ، حقيقة لا يشترط في البلوغ، من بلاد الصحابة الصغار كان عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، كل كانوا شباب، او محمود بن الربيع اللي كان عمره 5 سنوات، والرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي كان عمره 5 سنوات، وإنما هذا كان يذكر أن رسول الله جاء إلى دارهم فمج مجة بوجهه من بئر في دارهم، مع ذلك اعتبروه صحابي لأنه مميز وعمره 5 سنوات. فإذا قضيت البلوغ لا يشترط يعني في رواية البلوغ. أنا والله ما أنا بعد شوي كمان الكلام هذا. ثالثا من أسباب الصدق وقوارم المروءة. قوارم نقص يعني عادة أي ما ينقص المروءة. أنا أقول نقص في قرن في أوله، خرم في آخره، خرم في وسطه، يعني نقص. فلذلك الأشياء التي تحرم المروءة أي تنقصها. شو المروءة؟ هي الإنسانية بشكل عام. المروءة فعل ما يستحسن يا ترك ما يسترجل، يعني يفعل الشيء الحسن يبتعد عن الأشياء الرذيلة، هذا هو المروءة. يعرفوها بصورة بشكل عام انه المروءة الإنسانية. لازم أن يكون ثاني كمان هذا الراوي الثقة الضابط، ثاني من أسباب الفكر. فاسق لسبعة الطاعة، قاضي معاصي يابحة. خوارق المروءة يعني ما ينقص المروءة. مرضت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تلتعب الفتاة، فقلت فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق بعد الناس. المروءة نسأل الله أن ما يحرمنا منها إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأن يكون مع ذلك هذا الراوي الثقة الجاضي الذي هو ثالث من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. إن حدث من حفظه، عند من حفظ ما تنتهي إن حدث من حفظه فاهما، إن حدث على المعنى إما يحدث من حفظه أو يفهم المعنى. أحيانا ليس أجاز رواية الحديث بالمعنى لمن استطاع أن يأتي بالحديث على المعنى المطلوب، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. يعني إذا كان هذا الرجل ليس ثقة وليس ضابطا وهو فاسق ومغفل لا تقبل روايته، لأن تعليق تحت أساس قبول خبر الراوي أن ينسق به في روايته. ذكرا كان أو أنثى لا يشترط الذكورة، زي تجوز رواية المرأة الثقة رواية العبد إذا كان ثقة حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه لأن يكون عدلا، وفي روايته لأن يكون ضابطا. مع ذلك الضبط اشتراط للراوي طبعا. والعدل من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل. ولا اشترط البالغ وإلا هو يسمع أن أمثال محمود بن الربيع وغيره يقول إن كانوا كبار مقبولين في الرواية فيفترض أن يكون مميز. وهذا سنة الترمذي يختلف بين شخص لآخر في شخص يكون عمره 50 سنة غير مميز ويجي يكون عمره 5 سنوات وهو مميز. الذي سلم من أسباب الفسق وقوارب المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه. لكن يختلف هناك الرواية غير الشهادة إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة. الشاهد في الفقه يكون ذكر وحر، أما الرواية لا يشترط ذلك، فتجوز رواية المرأة والعبد بشرط الثقة والضابط العدل وتعدد الراوي. وقد كتب العلامة القرافي في الفروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية. وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا بما يرويه غير مغفل حافظا لروايته إن روى من حفظه. قديما كان الحفظ في الصدور، الآن أصبح في الصدور. يلقى ليس بعلم ما حوى القدم، ما العلم إلا ما حواه القدم. فالأمة الإسلامية في أولها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ. فكانوا عندهم حفظ في الروايات. بعد ذلك لما سهل في الكتابة فبدأوا يكتبون، وكانت الكتابة فيها قليلة. حافظا لروايته إن روى من حفظه. فمثل أبو هريرة كان حافظا، عبد الله بن عمرو بن عاص حافظا وكاتبا، لذلك من الذين يكتمون عبد الله بن عمرو بن عاص. لكن ليش أعطان روايات أبي هريرة كثيرة، روايات عبد الله بن عمرو بن عاص قليلة، مع أنه يحفظ ويكتب؟ أن أبو هريرة كان في المدينة المنورة، المدينة المنورة جاء إليها المسلمون من كل مكان، أما في مصر والجري كان هناك مثل أبو هريرة في كثرة الدماء والمال، فجاءت روايات عبد الله بن عمرو كانت أقل، روايات أبي هريرة أكثر حفظا. هو ضابطا بكتابه إن روى من الكتاب. إذا كان عميره من حفظه يكون ضابط بما يليه، حافظ بما يليه، أو ضابط بما يكتبه، عالم بمعنى ما يرويه. فإذا روى الرواية بمعنى يجوز ذلك. وربما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى. عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى. نعم، يعني يعرف ان الحديث روى بالمعنى من اول معناه، هل يجب المعنى الصحيح او غير صحيح. عن المراد ان روى بالمعنى حتى يثق المتبع على روايته، والمتتبع لاحواله لانه ادى الامانه كما تحملها لم يغير منها شيئا. وهذا مناط بالتفاضل بين الرواة الثقات او مناط. فاذا كان الراوي انتم للراوي للراوي، فاذا كان الراوي فاذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة، ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المسلمين الضابطين إذا اعتبر حديثه لحديثهم. إذا الضابطون من الرواة وشهد له بالضبط فهذا يعرف أنه ضابط. ولا تضر مخالفته النادرة لهم. أحيانا قد هذا الرجل العادل الكاذب يخالف في بعض الأمور كما هو رواية الشاذ شذ في روايته، فنقول هذه الرواية شاذة ولا تقبل منه، لكن بقية الروايات مقبولة أنه ثقة وعدم ضابط، لكنه شذ في رواية. أما إذا كثر خروجه فعند ذلك فلذلك قال فإن كثرت مخالفته لهم اتفاق ونزلت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه، فصار مغفل. من جالفوه وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير، أظن كل الصلاح والخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أئمة أثنوا عليه أو عدلوا اثنين أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. أنا بقول إنه ولو واحد عدلوه، لكن هذا القول ضعيف لا معنى هذا الآن، يقول اثنين تأثر وتعدلوه حتى تقبل روايته. وجاوبهم عنه بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول، وهو ضعيف كما سيأتي جاي بعد كل هذا الكلام. يعني رقم هذا هذا في غير من استفاضت عدالته وجاهروا في التوفيق والاحتجاج بهم بين اهل العلم وجاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم. ومجاهه إنه ما ذكر من أبو حنيفة، مو لأنه كمان أبو حنيفة من الأئمة الذين استفاضت عدالتهم بين الناس، وهو إمام كبير، ولكن دائما على الغالب يحط الإمام أبو حنيفة بطبقات الفقهاء، كان أصول طبقات المحدثين، لأنه كان أول الأئمة في ذاك الوقت ولادة 80 و 350، لم تكن الأحاديث قد جمعت في ذلك الوقت. الإمام أبو حنيفة كان في الكوفة قد شهد بما لديه من نصوص، ولذلك بعض الأشياء خالف فيها النصوص، ولكن وضع قاعدة هو وغيره من الأئمة إذا صح الحديث فهو من ذلك، وكل حديث أو كل رأي يخالف الحديث فبالمبيع والحاقد. قال وما جرى مجراه من هؤلاء الأئمة في نداءة الذكر واستقامة الأمن. أقول لو لم يكون استقامة كما سبل بما العالم، نقول إمام أبو حنيفة، إمام الشافعي، إمام مالك، إمام أحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، إمام الأوزاعي، فشهرتهم تغني عن الكلام فيهم، لذلك استفاضت شهرتهم بين الناس وشاع الثناء عليهم، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، من ظاهر أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية أو بن راهوية، ثم أنه كائن الأسماء العجمية بالفارسي كلها تقال راهوية، نفطوية، جيبوية، عندنا بلاد عربية يقولوا سباوية، نفطوية، حمدوية، راهوية إلى غير ذلك. فقال ثم سؤال أحمد بن حنبل قال مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق بن راهوية كان أمير المؤمنين في الفقه والحديث شيخ البخاري. إذا كان البخاري أمير المؤمنين في الحديث فإسحاق بن راهوية أمير المؤمنين في الفقه والحديث. فمثله يسأل عنه زي عمود الإمام أحمد حنبل لما سئل عنه، وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه. وسئل ابن معين عن ابي عبيد، عبيد الكاتب بن سلام كمان هذا امام من الائمه، فقال مثلي يسأل عن ابي عبيد. ابو عبيد يسأل عن الناس، يقول يسألون عن عندي هذا الطريق، مكتوب يسأل عن الناس، يسأل هو يسأل عن الناس. إذن يعني هؤلاء أئمة، أبو عبيد القاسم بن سلام، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، لا يسأل عن أمثالهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الزاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا مختلفا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. المشاهد أو إذا واحد مخبر فجاي يسأل عنهم من جفيهم إذا كان إيه مشهورين، أما إذا مشهورين لقدير الأئمة فما بدال للتزكية. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديد واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. يعني واحد مدح إنسان وكان يستدعي أو محاباة قد خضرها، يعني عطى عنه ذكرى حزنية. أما ذول اللي اشتهروا بين يسمي فذلك أقوى من إذا جهد واحد أو اثنين بهما. قال ابن الصلاح صاحب الاصل ابو عمر: وتوسع ابن عبد البر، يعني من كتاب التوجيه، فقال: كل حامل علم معروف العنايه به فهو عبد محمول امره على العداله حتى يتبين جسده. أن أفضل دين يقول مشهور من الناس أنه عبد الشهود، إذا كان في عنا جرح مفسر لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده. هذا الحديث الذي جاء عليه السلام لأنه أقره أن يكون حسنا لغيره لبروقه وتواعده. حديث يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينسون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا ابراهيم الوزير عامل عليه الحديث هذا في كتاب العواصم والقواصم، كتب لعنا العواصم من القواصم لابي بكر بن العربي، ذات عباره عن انه دفاع عن الائمه. أما العواصم والقواصم دفاع عن السنة، فعملوا هناك بحث حول هذا الحديث طويل حلق عليه. كذلك هذا الكتاب الصفر وهو الله يرحمه إبراهيم الوزير بكتاب سماء الروض الباسل في الجد عن سنة أبي القاسم، كذلك هذا الكتاب موجود الحديث في عليه كلام طويل يتبين انه طرقه وشواهده كثيره فلا اقل من ان يكون حسنا لغيره. ان كان البعض صححوه، ان رجال احمد شاكر صححوه. هذا الحسن حديث لازم يكون اقل شيء حسن. مقصود هذا الحديث هو حسن بمجموع طرقه. هذا جاء عن طرق تعليق اللقاء وفيما قاله اتباع غير مرضي والله اعلم. قلت لو صح ما ذكره من الحديث يعني الكثير لكان ما ذهب اليه قويا،
من تمام نظر ابن كثير من الحديث الصحيح لأنه لو صح ما ذكر من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا عن جميع قوم. شعب تعالى ولا تجد صحته نظر قوي والاغلب عدم صحته انبت عن غيره والله اعلم. سعد تعليق اشهر طرقه روايه معان ابن رفاعه السلامي عن ابراهيم ابن عبد الرحمن العذري ومرضي بعد النبي نعم هو العذري يا جار عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابن ابي الحاتم في مقدم الكتاب كتابه الجرح والتعديل هذا كتاب سبع مجلدات وله مجلد الان كهذا عدد المجلدات ابن ابي الحاتم هذا من أفضل من كتب في الجرح والتعديل. وابن علي في مقدمة كتابه الكامل في الضعفاء. كان في الضعفاء كمان مطبوع من مجلدات. والعقيل في الضعفاء. في ترجمة معان ابن رفاعة. وقال انه لا يعرف الا به انتهى. وهذا يعني حديث اما مرسل او معضل ابراهيم الذي ارسله او اعضله لا يعرف بشيء من العلم غير هذا. قاله ابو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم والايهام الواقع عنه في كتاب الاحكام لعبد الحق الاسلمي. وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة عن ابن ثابت وابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن عاص وجابر بن سمرة وابي امامة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء ورد فيها شيء يقوي المرسل المنكور. هذا على رأي احمد الشافعي رحمه الله اعلم. واما الحقيقة يريدك لانه حتى صحح هذا الحديث ابن عبد البر أحمد بن حنبل قال إنه صحيح. فإذا كان لا أقل أن يكون حسنا أقول وقد جزم مصنفنا ابن كثير ونحن الشافعي رحمه الله بالحديث مستدلا به في البداية والنهاية قائلا كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة وكأن في هذا إشارة إلى تحسينه والله أعلم. والحقيقة ينبغي أن يكون حسنا لغيره بطرقه وزواهده. هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف حدوده ينهون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث يدل على أن السنة محفوظة كما حفظ القرآن الكريم. القرآن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورسول الله قال في هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريض الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فيعني يفيد كلام ابن كثير في البداية والنهاية كأنه تحسين هذا الحديث. وهو الصواب تحسين. ومال إلى تصحيحه من المتقدمين الإمام أحمد ومن المتأخرين الحافظ العلائي في برية الملتمس في صباحيات حديث الإمام مالك بن أنس. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعطفه عطفه يعني جماعة الصفات وما وصف الصفات بالضبط مع ذلك من ذلك لا يقدم لا يعرف به. والتعديل مطلوب من غير ذكر السبب. يعني انتم قولوا اقوى الجنود والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يكون فقبل إطلاقه، بخلاف الذبح فإنه لا يقبل إلا مكفرا. وهذا عبره العلماء ما في تعديل من ينكر سبب التعديل، أما إذا جرحوه بالنافور سبب الجرح لا يقبل الذبح إلا مكفرا، أما العدالة من الأئمة تقبل مطلقة لاختلاف الناس فيه الجرح بالأسباب المسبقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيلاحظه ولا يكون كذلك في نفس الامر او عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. كل واحد جرح انسان وما معه دليل على جارح ولا يكون مفسقا، كانما كاقران خاصه الجرح لا يقبل في الاقران. مثلا جماعة عم ندرس مع بعضنا طلاب، بجوز احيانا ندخل الهوية والحسن وواحد يطعن بالثاني ونسأل له ارجينا سبب الطعن، اذا ما في سبب واضح ما ندخل. قال الشيخ ابو عمر، ابو عمر بن سلام، واكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف او متروك ونحو ذلك، فان لم نكتف به انشد باب كثير من ذلك. يعني مثلا في واحد يضحك واحد، شو البيان عندك فاسد في نظره؟ يكون بنظره فاسد، ولكن في نظر غيره غير فاسد. فلذلك جرحه هو، هلا ما في احيانا طلاب العلم ومشايخ يكفروا بعضهم البعض ويفسقوا بعضهم البعض ويبدعوا بعضهم البعض، وبيكون مو صحيح الحكي كله، وانما روايه اقران وحسبوا فيه بينهم. لذلك لا يقبل الا مفسرا مفسرا الجرح، والا كل الناس تكذب بعض البعض بعدين بتكذب بعض البعض، ما نسيب ياخذ روايه عن احد. فلذلك هون عم يقول الشرط، واكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل، وكان معنى نيجي ناخذ تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، فلان ضعيف، فلان متروك، عم ناخذ برايه لانه هذا امام من الائمه وعم يتكلم على من كان قبله. سؤال عن العلماء اخذ خلاصه ما قيل فيه، لكن من المجهول ان يكون، ولذلك من زمن عبد الله بن عباس كان يقول انه الحدث بين العلماء كالسلوس في ذروتها، كل سلوس تكون هذا اول من هذا اول، كذلك يصير بين العلماء الحدث ما بينهم. فجاءت الاقران من واحد حول من حجر عم يعطيه شيء عن رجل قديم قال العلماء فيه كذا وكذا، فاخذ خلاصه ما قال العلماء فيقول فلان ضعيف فلان متروك ناخذ برايه، والا اذا كان ولا ما ناخذ براي حول الحجر، فان احنا لمين نعرف ضعيف ومتروك؟ ما موضع اجتهاد، هذا موضع ذكر ما قاله العلماء فيه قديما. جاري الامور فان لم نكتب به انسد باب كبير في ذلك، واجاب بان اذا لم نكتب به توقفنا في امره لحصول الهيبه عندنا بذلك. ولم يتوقف عليه والله كفينا فيه، فالشخص يجب ان يتعلم معنا زنجبيله الان جديده، من عايشين معه اللي عايشين معه كانوا بزمانه عرفوا ترجمي عنه، نقلها الحافظ بن حجر، نقلها الحافظ الذهبي، فنحن ناخذ هذه الاقوال عن العلماء، والا اذا نقول ما بنعمل هون بنكون فتحنا باب فيه كل واحد يسير على كيفه، هذا عجبني بحكي عليه وهذا ما عجبني بقول جميع ذلك، يكون فتح باب كبير على الناس. قلت اما كلام هؤلاء الائمه المنتقدين لهذا الشأن فينبغي ان يؤخذ مسلما من غير ذكر اسبابه، وذلك
بالعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم بهذا الشأن. قال إمام الحرمين في القرآن الحق إن كان المزكى عالما لأسباب الجهل والتعديل استفدنا بكتابه وإلا فلا. طبعا يكون عالم لما يحتاج حافظ المزي صاحب تهذيب الكمال لأسماء الرجال روح الزوج تعديل مجلد. إذا ما أخذنا عن أمثاله في الجرح والتعديل عن مين نقول؟ واتفاقهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أصبحوا على تضعيف الرجل. لو قلنا للرجل حافظ الحبل حجر ضعفه، الحافظ الذهبي ضعفه، الحافظ المنسي ضعفه، الحافظ عبد الغني المقدسي ضعفه، معناها هذا ضعيف عند العلماء. أو قوله متروكا، كل من متروك 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 خلاص، أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتقالده في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. مثلا نحن نكتب في أهل العلم الحديث، فإذا ما أثبتوا ليس ثابتا. شعور لا يثبته هو، لا يثبته أهل العلم بالحديث. كما بالأم له حيث قال في حديث فليس يقبله أهل الحديث. الكاتب ذكر حديث إمام الشافعي وقال هذا الحديث لا يقبله أهل الحديث، وهكذا في مواضع عدة لألفاظ متعددة. في كتابه الأم ذكر وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم، فإذا كان لا يثبته أهل العلم بالحديث لا نأخذ به. ويرده ولا يحتج به من إمام الشافعي بمجرد ذلك، بمجرد أن أهل العلم بالحديث ردوه تردوه الإمام الشافعي والله أعلم. يعني كنت تعرفون اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان مبهمين من غير ذكر ذكر أسبابهما؟ فترك بعضهم بقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وترك بعضهم ذكر السبب بالتعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر اسبابه، وترك في الجرح بيان السبب مفصلا. هذا الصواب، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما. بالتوثيق نقبل اقوال العلماء من غير تفسير، من غيرهما يكون مفسرا، اما بالجرح لا نقبله الا مفسرا. وهذا هو القول الصحيح عند النووي وابن الصلاح وغيرهما، وهو المجتهد عند كثير من اهل العلم. واعترض في الصلاح على هذا في كتب الجرح والتعديل، فانها في الاغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، والاخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. واجاب عن ذلك بان فائدتها التوقف فيمن جرحوه، فان بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الهيبه وحصلت الثقه به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم الى انه لا يجب ذكر السبب في الجرح او التعديل اذا كان الجارح او المعدل عالما باسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرا مرضيا في اعتقاده وافعاله. قال السيوطي في التدريب تدريب الرايس والتقريب النووي، وهو اختيار القاضي ابي بكر البقلاني، اختيار القاضي ابي بكر البقلاني، ونقله عن الجمهور
واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي وخطيب البغدادي وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. حتى الاصطلاح للصلاح هو الاصطلاح. واختار شرب الاسلام يعني ابن حجر ابن العسقلاني لانه اذا اصدر في المحدثين شيخ الاسلام فهو ابن حجر تفصيلا حسنا. فقال فان كان من جرح مجملا قد وثقه احد من ائمه هذا الشان لم يقبل الجرح فيه من احد كائنا من كان إلا مفسرا. واحد جرحوا وثقوه أئمة علماء ما بيقدر جرحوا غير مفسرا لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يجحدح عنها إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقضوه كما ينبغي وهم أيقظوا الناس فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. قال معدلوها إني يجي نقضي الجرح في بسم الله فلا بد أن يكفر الجرح وإن خلع عن التعديل المعدل الخطير إلى من عارف في من جرحوا وإن كان هذا الجرح غير مفسر مقبول لأنه إذا لم يعدل فهو في حله المجهول إعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الزاهي وهو من آل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يمتنع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف وعلى تضعيف ثقة إنما يضعف الثقة إذا. ولهذا كان مذهب من الثاني أن لا يدرك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تأثيره إمام المكروه حتى يجتمعوا على تأثيره. والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث للتعليم والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدريسها. جاءت الحافظ بن حجر رحمه الله من المعتدلين في هذا فهو أولى من يرجع إليه في مثل هذا الكتاب. سبحان هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأقرب فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. يستحيل أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. إذا اجتمع في الباب جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم ليس مبين السبب. وإن كثر عدد المعدلين لن كثر عدد المعدلين لأن الجرح مفسر لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه خفي عن المعدل. فصار المجرح جرح مبين مفسر كأنه من باب زيادة الثقة. جاء دائما مقدم على أن يبقى مثل الجوار المفسر مقدم على ذلك. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارية ولكنه تاب وحسنت حاله. إذا قال والله مضبوطا مجروح هذا لكن تاب وحسنت حاله فتقبل روايته أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرحين فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السببي قاله السيوطي في السبيل.
هذا معناها اذا الجرح ذكر جرح مفكر
لكن اذا المعدل قال نعم كان هذا به ولكنه تاب عنه ورجع فلذلك يصبح معدلا بعد ذلك.
ويكفي أنا رجل جمع الله في التعبير أحسن على تعبير الواحد إنه ضعيف لا معنى له كله. ويكفي قول الواحد في التعبير والتجريع على الصحيح
لعندي رقم تحت تبع الموجود عندكم
وحتى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان سواء كانت الشهادة أو الرواية
عن كذلك الشهادة والرواية الضابط.
أقول انظر الكفاية وكتاب كذلك أقول. وأما رواية الثقة عن كيفون كاد يتضمن تعديله ذلك الكيف أم لا؟ جاء الثقة قال عن كيفين هذا تعديل يوجد في الأخيار ثالثها كان لا يدري إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة سلوكه
وإنما لابد من النظر فيه
ولو قال حدثني الثقة يريد بهذا أن الراوي لا بد أن يسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة حتى يكون معينا أما إذا قال حدثني الثقة فقط فإنه من باب الراوي أن يفهم
الراوي قال الراوي كافر رحمه الله على جلالة قدره
كان مدلع الشيخ إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي كان يقول حدثني الثقة فما قلت إلا ما يذكر في اسمه لأنه عند المحدثين ضعيف
لذلك طلب من غير ما في الاخر هل اما انه كان في اول طلب واخذ عنهم او انه قال حدثني الثقه
لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح لانه قد يكون ثقه عنده لا عند غيره وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم او عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له.
أحيانا وجود الفقه إذا نظرنا عندنا لا نبني لم نوفق الدين من قدام المقصودين وظهور من كثير كثر الفقه
حتى المجموع المهذب النووي قد أحيانا يستلزم بحديث ويستنبط منه حكما ويكون الحديث ضعيفا غير صحيح
لا يكون الفقه الدين الفقه الإمام كيف معنى ذلك من التصحيح في هذا الحديث؟
أنه لا بد من عرضه على المحدثين وما قالوا
ذلك في الفقه
كثيرا للآن في قدر وكتاب الكوني لما فقد ابن بن قدامة المقدسي
وفق الدين هذا الفقيه أذن له الفقه كما أذن لزاوية الحديث
لكن في الحديث يتساءل
فكثيرا ما يلي أحاديث المغني هي ضعيفة في الإسناد
لذلك لا بد من الرجوع إليها.
إذا لا يكفي أن يأخذ الفقيه حديثا ويستنبط منه فقها فلا يستدل على تصحيح ذلك الحديث
لأنه بمجرد ما أنه أفتى به أو عمل به الفقيه.
يسأل كذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له.
كنت كثيرا من يقول في هذا نظر اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث
احيانا هي
يبقى خاصه الترمذي في سننه باب من ابواب الحديث نظر ان ياتي بحديث صحيح فلم يكن فجاء في هذا الباب بحديث ضعيف ويقول
ليس في هذا الباب حديث اصح منه موجودا، يعني ما وجد في هذا الباب حديث اقوى من هذا، لكن هذا ليس صحيحا بالحديث، فهو ضعيف ولكنه لم يجد غيره اقوى منه ليستدل به في هذا الباب. فلم يجد من الحديث صحيحا. ذلك ذكر معنى بالسلم في او غيره انه ليس في هذا الباب حديث اصح منه ليس تصحيحا للحديث، وانما دليل على انه لا يوجد غير هذا الحديث في هذا الباب. فلذلك استنبطوا منه اخذوا هذا المحدث ذكروا في هذا الباب. او تعرض للاحتجاج به في فتياه او حكمه او استشهد به عند العمل بمقتضاه. شو التعليق على هذا الكلام؟ تعقبه العراقي في شرع ابن الصلاح فقال لا يلزم من قول ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ان يكون ثم دليل اخر من قياس او اجماع، ولا يلزم المفتي او الحاكم ان يذكر جميع ادلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا اخر واستانس بالحديث الوارد في الباب. يعني جاوب الاستئناس اذا ما كان المفتي او الحاكم يرى العمل بالضعيف اذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس. الامام احمد بن حنبل ابو داود تلميذ الامام احمد بن حنبل وابو حنيفه بالذات يقدمون الحديث الضعيف على القياس، يعني يجب احسن من الاجتهاد. فلذلك يجب يكون انه كل ذكر في هذا الباب حديثا ضعيفا لم يجد غيره في هذا الباب فقدمه على القياس، ولكن يبقى الحديث ضعيفا. كما تقدم عبارة ذلك عن ابي داود الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم الاستتاب غيره أولى من رد الرجال، وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله أعلم. بعض عظيم المقصود من الحديث الضعيف الحديث الحسن، لكن الحقيقة ضعيف لكن يقدم على القياس. نرجع لقول قال ابن الحاكم وحكم الحاكم المشترك العدالة تعديل باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق. حديث صحيح واعرض عنه الفقيه، ليس معنى ذلك ان هذا تضعيف الحديث، يجوز بنظره منسوخ. لذلك في هذا الباب الزيني حل برساله رفع الملام عن الائمه الاعدام، في هذه الرساله ابن تيمية معتدل فيها جدا ليعذر الأئمة واختلافهم مع بعضهم، أنه أبو حنيفة خالف الشافعي، خالف مالك، خالف أحمد، أحمد خالف الشافعي، فقد يكون الحديث عند هذا حسن، عند هذا ضعيف، عند هذا ناسخ، عند هذا منسوخ، فلذلك حصلت الاختلافات بين العلماء في مثل هذا، فلا يجوز أن نقدح بواحد منهم، وكلهم أئمة مجتهدون منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فإن بذل جهده واجتهد وأصاب فله أجران، وإن بذل جهده واجتهد فأخطأ له أجر لأنه بذل جهده في سبيل التوصل إلى الحق وإن لم يصل إليه. فالأئمة معذورون في اجتهاداتهم. لازم انا ذلك اعذرون من اذا كان خطب ناخذ لا ناخذ اليه غيره، لكن نعذره انه هذا ما وصل اليه اجتهاده. واما اعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاقه،
لأنه قد يعمل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. لأن حديث الصحيحين نظروا أن يرجح هذا على الزكاة، فصبح الراجح عنده الصحيح والمرجوح ضعيف، وعن غير وجود العقل رجح هذا على الحجاب، فبيكون اختلفوا في هذا. مسألة مجهول الحال، مجهول العدالة، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا. هذه العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، ولكنه عدل بالظاهر وهو المذكور، المذكور الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، فقد قال بقبوله بعض الشافعية. شو تعليق عن قانوني؟ كان عندي شو التعليق هذا؟ في هامش النسخة الخطية من المقنع هو البغوي وتبعه الرافعي، وقال البغوي في شرح السنة مطلوعة في شرح السنة: ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دين، ولو حدث عنه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ولا نكلمه صريحا، لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب، يعني لا تصدقوا أهل الكتاب، بل نقول هو ضعيف ليس بقوي كما أشبهه. فقد قال بقبول باب الشافعي: نعم. ورجح ذلك سليم بن ايوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حضرت البحث في ذلك في المقدمات والله اعلم. فاما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عنه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عن الناس، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. ما بالاستئناس، لكن ما بنحكي نحكم عليه إسناده صحيح، لا. فقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وإنما تتبع الجهالة عنه. وعلى هذا النمط أي التعبيد برواية عدلين عنه، يعني كنت التعليق عليه، بل وبدونهما ايضا فانه يوثق مجهولي العلم ايضا، وبناء عليه يصحح لهم احاديثهم ويخرجها لهم في صحيحه. ويبدو للباحث ان صنيع الحاكم مثله، فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين، بل قد صرح بذلك في حديث رواه من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا، وقال: حذير غريب صحيح ولم يخرجاه يعني البخاري مسلم لجلالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا ووافقه الذهبي. قلت على افتراض انه مجهول فلما خرجته وليس هو وهو ليس بمجهول بل ضعيف جدا. قال فيه البخاري والنسائي منكر الحديث. اقول هذا عبد الحميد علي عبد الحميد عميد انظر كتابنا الرد العلمي ففيه زوائد زوائد حول توثيق ابن حبان انه ابن حبان يوثق المجاهيل فاحمد شاكر ياخذ براي ابن حبان في هذا ولذلك في بعض الاحاديث صححها احمد شاكر بناء على تصحيح ابن حبان كان حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فهذا في اسناده جهاله لكن ابن حبان صححه وتبعه على ذلك احمد شاكر رحمه الله فصحح هذا الحديث. نعم نرجع لفوق لان هلا شوف وعلى هذا النمط متى ابن حبان وغيره يعني التعديل بروايه عدلين عنه لو حكم له بالعداله بمجرد هذه الحاله والله اعلم. هذا بروايه اثنين عنه قالوا فاما من لم يروي عنه سوى واحد مر معنا في الاول هذا انه مهول هذا قول ضعيف جاي هم زمان لسنو سعد الله ما كان في سعد نجوم فاما من لم يروي عنه سوى واحد اي فهو مجهول كما في الاصل علوم ابن الصلاح له مثل عمر ابن ذي مر ابن موجود عندكم ابن حبه ابن الله عمر ابن ذي مر وجبار الطائي عمر ابن ذي مر تابعي وجبار الطائي تابعي وسعيد ابن حجان كمان تابعي ابن ذي حجان تابعي ثقة روى عن سالم حنيف وقيل عن علي ابن لكن الصحيح ان بينه وبين علي راويا مبهما قال الدار قطني في العلل لم يدرك عليا وانظر تهذيب الكمال للحافظ المزي تفرد بالرواية عنه من الشافعي من التابعين ابو اسحاق السبيعي وزوري بن كليب هم تابعين تفرد عنه قتادة بن كيعانة السدوسي قال الخطيب البغدادي يعني والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي سليمان بن مهران قال ابن الصلاح يروى عنه الثوري وتعقبه ابن الملقن في المقنع بقوله هذا سهو فان الثوري لم يروي عن الشعبي نمعنه هو روى عن الشعبي لأن الثوري لم يروي عنه لم يروي عن الشعبي فكيف يروي عن شيخه. نبه عليه الحافظ جمال الدين المزي نعم روى عن الهزهاز الجراح بن مليح فيما ذكره ابن حاتم وتعقب ابن الملقن المعلق على كتابه أبونا الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع أو الجديع بما تحسن مراجعته. قال وقال ابن الصلاح هو لهون يعني في مشكلة هون يقول هذا وقد روى البخاري لمرداد الأسلمي هذا صحابي مرداد ابن مالك حطه لمرداد ابن مالك الأسلمي هذا حديث صحيح البخاري يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا فهنا ان هذا غلط الكلام الذي وقد روى البخاري لمرجاز بن مالك الاسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن ابي حازم. هذا لم يكون تابعي او كان تابعي. اما صحابي لم يروي عنه سوى قيس بن ابي حازم ما بضر، لانه مرجاز بن مالك الاسلمي صحابي لذلك لا يضر سواء روى عنه واحد او اكثر. ومسلم لربيعة بن كعب، كمان ربيعة بن كعب صحابي، يروي عنه سوى ابي سلمة بن عبد الرحمن، كمان هذا لا يضر، لانه رواية الصحابي اذا لم يروي عنه سوى واحد هذا ما يضر، لكن بغيره يضر. في علوم الحديث تبع المصنف هنا ابن الصلاح، وكذلك تبعه النووي عنه بالتقريب والإرشاد النووي، وهكذا فإن أهل العلم قد يتتابعون على حكم ما أو مسألة معينة ثم يظهر الله سبحانه الصواب فيها لمن بعدهم. أنت ولدا أخطأ أبو عمرو بن الصلاح لأني فعل بسبع ربيع مرجاز بن مالك الأسلمي وربيع بن كعب، لذلك جاء من بعدهم فنبه على ذلك. وصدق من قال كم ترك الاول للاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خيرا ام اخره، هذا حديث صحيح. نعم. وكذلك تبعه النووي وابن الصلاح تبع الحاكم صاحب المستدرك في كتاب معرفه علوم الحديث، والحاكم تبع مسلما في كتاب الوحدان اي رساله الوحدان لمسلم في الصحيح. الوحدان يضر اذا كان غير صحابي، اما مو صحابي قال العراقي وليس ذلك بجيد، فقد روى عن ربيعه ايضا معين بن عبد الله المجمر وحنظل ابن علي وابو عمران الجوزي. قال واما مرداد بن مالك الاسلمي فقد ذكر الحافظ ابو الحجاج المزي بالتهذيب انه روى عنه ايضا زياد بن علاقه وتبعه عليه الذهبي في مختصره وهو وهم منهما، فان الذي روى عنه زياد بن علاقه انما هو مرداد بن عروه صحابي اخر غير مرداد بن مالك الاسلمي، والذي روى عنه قيس مرداد بن مالك الاسلمي، وهذا ما لا اعلم فيه خلافا. ينبه على هذا الوهم الحافظ ابن حجر بالاصابه وفي تهذيب التهذيب. قال وانما نبهت على ذلك لئلا يغتر من يقف على كلام المزي بذلك لجلالته والله اعلم. انتهى كلام العراقي ملخصا. وذلك مصير منهما الى ارتفاع الجهاله بروايه واحد. طلع مستشهد هون انه مرجاس بن مالك الاسلمي لم يروي عنه الا واحد، وربيع بن كعب الاسلمي لم يروي عنه الا واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاتباع لواحد في التعديل. قلت توجيه جيد، ولكن لكن البخاري ومسلم انما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان. فأنت هيك اعتبر واحد أنه مالك بن مرجاس بن مالك صحابي ولم يعرف كعب صحابي، لذلك اكتفوا برواية واحد منهما لأنه صحابيان. وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. إذا هذا المثال يدول اثنين بالصحابيين غلط، ومع ذلك ما واحد فقط يروى عنه مثل ما قلت روى اكثر من واحد عنهم، فلذلك المثال لهذين الصحابيين غلط، انه جهاله الصحابي لا تضر ولو روى عنه واحد فقط لا يجوز ذلك.
يعني
المثال غلط، اما القاعدة صحيحة. اذا كان واحد يميل عنه الا واحد ما بيصير تعديله، لكن هون يكون رجال المثالين الصحابيين هذا المثال غلط، اما القاعدة صحيحة. مسألة كلام سيد الله المبتدع يعني بالقرون الثلاثة الأولى المفضلة كان الابتداع فيها قليلا، بعدين صار الابتداع. لذلك الرسول يقول خير الناس من قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يؤذون ويظهر فيه مسلما. هذا فيما بعد القرون الثلاثة المفضلة شاع وانتشر. أما بالأول كان في مثل مثلا هلا الخوارج بالقرون المفضلة كانت، وفي أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هؤلاء خرجوا على علي وكفروه، ولذلك مبتدع على شك. كذلك المعتزلة كانوا في زمن الحسن البصري وهو من كبار التابعين، لما اجى تلميذ الحسن البصري واصل بن عطاء، فكان هذا الرجل حكم عقله في بعض القضايا واقنع بعض تلاميذ الحسن البصري، فلذلك انفرد مع هؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم ومشوا على اهوائهم، فعملوا جماعه. ولذلك سؤال الحسن البصري اعتزلنا واصل وواصل بن عطاء، فمن هنا بدات الاعتزال. العلم بدأوا بأمور لم يكن يعرفها الصحابة والتابعون. الواحد يقول انه الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وان الانسان يخلق افعال نفسه، اي ما كانوا يعرفوها، وانما بدأت فلسفة من واصل بن عطاء، وتبعه بعد ذلك على هذا بعض الناس فلقبوا بالمعتزلة، لان الحسن البصري لما رأى واصل بن عطاء هو مع بعض الشباب الذين اقتنعوا برأيه قد اعتزلوا مجلسه، قال اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة. فكانت هذه بعض الآراء التي بدأوا فيها، ثم توسع بعد ذلك الاعتزال وأخذوا يحكمون عقولكم. يحكموا اللغة العربية، نجوتي من علماء المعتزلة لما تحتاج تفسير مثلا شو يسمون الزمخشري، الزمخشري جلد العادي وباللغه خاصه كان عالم باللغه كبير، لكنه كذلك سلك سبيل الاعتزال من ناحيه اللغه. فلذلك هذا اجوا من ناحيه اللغه، انه في القران الكريم لما سال موسى ابن عمران عليه السلام ان يرى ربه سؤال، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. تأيد من ناحية لغوية أنكروا رؤية الله في الآخرة، مع أنه الأحاديث الواردة في رؤية الله تكاد تكون متواترة، ومع ذلك أنكروها وعملوا باللغة العربية. قالوا ليك وهل أن موسى بن عمران سأل رؤية الله، فالله عز وجل قال له لن تراني. فلن بنبي المستقبل في الدنيا، مو نبي المستقبل في الآخرة، إن له المستقبل في الدنيا والآخرة. طيب وأما الأحاديث الواردة الكثيرة لما كان رسول مع بعض الصحابة وكان في ليلة البدر القمر متكامل، قال لهم إنه هل عندكم شك في رؤية هذا القمر؟ لا، لن تترون ربكم رؤيتكم القمر لا تضامون في رؤيته. كل رسول الأحاديث قال لأنه في اللغة انه لن تراني لنفي المستقبل. يا اخي نفي المستقبل تبع الدنيا مو المستقبل الاخره. فلذلك المعتزله ركبوا رؤوسهم بهذه النواحي، حكموا العقل، حكموا اللغه، فخرجوا عن جاده الصواب. ليش اللغه العربيه واسعه، واحيانا اللفظ قد يحتمل عده معاني، لكن بدنا نحصر نحن المعاني الشرعيه التي ورد فيها والمعاني اللغويه العامه. لذلك المعتزله ظلوا من هذا السبيل. اولا حكموا العقل، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. قالوا الانسان يخلق افعال نفسه، يعني احنا هذا الانسان ايدك عم تحركها، هذه موجوده قدره من عند الله عز وجل. لذلك اذا اصيب الانسان بشلل او فاني لا يستطيع ان يحركها، اذن القوه كانت عند الله، وانما الانسان يثاب او يعاقب على حركته لها باختياره. اذا كان في عطاء صدقه يؤجر، ضرب واحد حط عليه وزر لانه هو استعملها فيما لا يرضي الله عز وجل. اما اصل القوه الموجوده فيها من عند الله، انا نقول لا انا اتحرك ايدي بقوتي. يعني كل فلسفه بدات هذه في الحقيقه بالمعتزله ثم توسعت بعد ذلك بغيره. نعم كذلك الخوارج كانوا في عهد علي بن ابي طالب، والرسول وصفه بارباب انه يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم. لا يغرد الانسان احيانا يشوف واحد عم يصلي صلاه خشوع وخضوع. هذول كانوا الخوارج فرسان في النهار رهبان في الليل، في الليل قائمين في النهار مقاتلين، لكن ربانين. لذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لا يغرر الانسان بالمظاهر. لذلك لا تعجبوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعجبوا بعمل احد حتى تنظروا فيما يخدم له. الجوائر ما بتكفي، احيانا الناس يقوموا بالاعمال ظاهرا اعمال صالحه، ولكن قد تكون رياء وسمعه فينقلب. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، ثم بعد ذلك يكون من اصحاب النار لان عمله كان رياء وسمعه. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس ثم يتوب ويستغفر ويرجع، لانه هذا شيء عم نشوفه ظاهرا عم يعمل بعمل اهل النار، له اعمال طيبه لا يطلع عليها الا الله عز وجل، فهو عملها دون رياء ولا سمعه، فبسببها يرد الله الى الصواب فيختم له بالحسنى. لذلك قال رسول الله اذا اراد الله لعبد خيرا عسل او عسل، قال وما عسل يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه، يجعل ختامه بخير. اما رجل قد يكون عم يقوم ظاهرا بالاعمال الجيده لكنه رياء وسمعه، فبعد ذلك ينقرض. ذلك قال لا تعجبوا بعمل احد حتى تنظروا بما يختم له. كذلك هذول الخوارج ظاهرا صلاتهم شيء ما في اجمل من هيك، وطول النهار مجاهدين، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. لذلك كفروا علي بن ابي طالب بالاخير الله، ليش؟ لانه رضي بالتحكيم. قالوا ان الحكم الا لله لا يجوز تحكيم احد، ليش حكم ابو موسى الازعري؟ كفروا اخر من الله. لذلك يعني هذا كله لانهم ركبوا رؤوسهم لقضايا وخالفوا فيها. وكذلك المعتزله الذين ركبوا رؤوسهم واهواءهم خرجوا عن جاده الصواب فضلوا عن سواء السبيل. نعم. اذا مسألة المبتدع الذي جاء في شو يريد؟ مبتدع في الدين في الدنيا، يعني هلا في الامور الدنيوية يجوز فيها الابداع، يعني ان يأتي باشياء جديدة. هلا الله عز وجل قال في القرآن الكريم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذه القوة نكرة. ولذلك كل زمن على حسبه، في زمن رسول الله كان يقول الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه، لانه كانت الحرب على الخيل. الان على الطائرات والصواريخ. لذلك ينبغي على المسلمين ان يخترعوا اشياء تكون اقوى من سلاح عدوهم حتى يستطيعوا القضاء عليه. اما ننتظر نحن هكذا قاعدين بنقول ما بيجوز انه نحن نجيب اشياء جديده، بعدين بنقول العدونا تعال بيعنا سياره لحتى نركب عليها، بيعنا صاروخ لنحاربك فيه. لذلك هذا صار بالمسلمين لانهم تاخروا من الامور الدنيويه، وبالدين تركوا دين. الدين كل لا يتجزا، الاسلام كل لا يتجزا بعقيدته وعبادته ومعاملته واخلاقه. ولذلك اي نص من القران واعدوا لهم ما استطعتم من قوه هذا نص قراني، فينبغي على المسلمين ان يعملوا به في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان بحسبه. لكن عن الأمور الدنيوية تركتها وصلنا نختلف على أمور في أمور دينية ويالتها في الأمور الأساسية والأصلية وإنما في الفروع التي لا تمت إلى الواقع بصلة
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، يعني بدعة مكفرة مثل اللي مشاهدينها قالوا إنه إن بعض الشيعة منهم طوائف كثيرة البعض منهم أنه علي بن أبي طالب هذا كفر لأنه جعل علي بن أبي طالب إلى صار عظم له جاء الله يقول يا علي شف النصارى يقول يا يسوع يعني يا عيسى بدل من أن يقول يا الله أو مثل بعض المسلمين يا محمد أرثنا بدل يقول يا الله هذه جريدة. فإذا كان الإنسان وصل إلى مشكلة من هذا النوع بدعة مكفرة حتما ترد روايته عند الجميع لا خلاف في ذلك أبدا. وإذا لم يكفر فإنما بدعة تفسقه أو تبدعه أو تجهله وتبدله فإن استحل الكذب ردت أيضا، يعني مثلا قال الكذب حلال خلاص. دائما إذا كان أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وهو من الأمور المعلومة بالضرورة لدى العام والخاص يكفر. فلا صلاة صيام زكاة حج هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة يعلمها العام والخاص وثابتة في القرآن والسنة والإجماع ومعلومة لدى العام والخاص منكرها كافر. الكذب في الإسلام حرام، من استحل الكذب فهو كافر. الخمر في الشريعة الإسلامية حرام، من استحل فهو كافر. لذلك إذا استحل الكذب فذلك ترد روايته لأنه كفر البدر. وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. خلاصة الكلام انه اذا كان رجل مبتدع ويدعو الى بدعته ترد روايته، واذا كان مبتدعا لا يدعو الى بدعته لا ترد روايته. وذلك ترى احيانا ندى في رجال البخاري ومسلم في منهم من الخوارج لكنهم لم يكونوا دعاة الى بدعتهم فتجوز روايتهم. هذا مختصر يعني صحيح جاية دوله. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق. إذا كان يدعو إلى بدعته لا تقبل روايته، وإذا كان مبتدعا ولا يدعو إلى بدعته تقبل روايته. نعم، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. يعني كما يقولون المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، كل كلامنا إلا على المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد، إنه بمجرد كونه مبتدع لا نختار روايته بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم رابحة بالرواية عن المبتدع. كأنكم بالرواية فإن كتبهم رافعه بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، بل الصحيحين من حديثهم في الشوائب والأصول كثير والله أعلم. بالكثير عنه قد قال الشافعي أقبل شهادة الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. يعني هذا واحد من الخطابيين إذا أجل صاحبه يشهد شهادة الزور يرى أنه لا بأس بذلك، فلذلك الإمام الشافعي رد رواية هؤلاء الخطابية الذين يرون الشهادة بالزور لموافقهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره مثل الخطابية. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي ناجح عبد الرحمن بن ملجم عنكم شكرا عندي ملجم لا ملجم عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليين. وهذا من أبغى الدعوة في نصر من أبغى الدعاة عن الدعاة الدعاة أنت إلى الدعاة والله أعلم. يعني بسم هذا الموضوع فيه من الخلاف ذلك أن البخاري لما اتجى استشهد عمران بن حسان وهذا عمران بن حسان مدح مين؟ عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب الله أكبر. قال لازم يا اخوان هذا عبد الرحمن بن ملجم كان حافظا لكتاب الدائم وكان جاهدا وعابدا لكنه لا حول ولا قوه الا بالله مع ذلك اقدم على قتل علي وقتله. فهذا عمران بن حطان مدح قاتل علي ونضب علي بن طالب كفروه فلذلك فهذا من اكبر الدعاه الى البدعه والله اعلم. في رقم عن قبول أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق. يعني فيما قال الرياض كمان ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا عن شعب حكاه خطيب الدفاع عن طائفة من أهل النقل والمتكلمين ووصف هذا القول من ملخص المقنع بأنه غريب بعيد بفكر رواياته مطلقا. وقول آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال هو مثلا الحافظ بن حجر ما وصل إليه من التحقيق بهذه المسألة التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة. والله هذا كلام جيد إنه هي بطاقة لذلك أحيانا مختلف عن وياك بالرأي أنت بتكفرني وأنا بكفرك الحقيقة لا لا أنا كافر ولا أنت كافر لكن انت متعصب لرأيك وتكفر من يخالفك وانا متعصب لرأيي واكفر من يخالفني. فاذا هي شغله مو بشكل عام بشكل هذا يكون متفق عليها بين العلماء مو بمجرد هذا رأيي وهذا رأيك. نعم غريب الكلام التحقيق انه لا يرد كل مكفر لبدعته لان كل طائفه تدعي ان مخالفتها مبتدعه لقد تبالغ فتكفر ولو اخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف كل عادي كفر ذلك وكل كفار للمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره او اعتقد عكسه. واما من لم يكن كذلك وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا كلام جيد ابن حجر وصل الى هذا بعد دراسه اقوال الائمه في هذا انه هي قضيه التكفير من زمان يكون فيه شر جديد انه الطلاب مع بعض للبعض يصلبوا بالرأي كل واحد يكفر الثاني. لا مثل وقتنا الحاضر بتلاقي في ناس عم يكفروا بيبدوا بالجرائم كافر فلان بس التفكير سهل لما بدك تكفره بدك تكون معتمد على انه انكر شيئا من الدين معلوما بالضروره ثابتا بالكتاب والسنه والاجماع والا فلا يجوز ان تكفره. لذلك قضيه يعني اذا التكفير ما هي قاعدة عامة لأنه يخشى أن يكفر الناس بعضهم بعضا لكن مثل ما قال المعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة او اعتقد عكسه. واما من لم يكن كذلك وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه وعلى رأيه تقوى فلا مانع من قبوله. وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني هو الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح. وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر، فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه. يعني كمان مشكلة أحيانا الحنفي متعصب بده ينصر مذهبه ولو إنه جاب دليل غير صحيح بده إنه يفوش على غيره. وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. قدم هذا وقال أيضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، يشهدون لبعضهم بشهادة الزور. المضبوط كلامه المضبوط، لكن دول من جماعته يشهده بالزور. وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوي، فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. فقال بعضهم تقبل رواية المبتدئ إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية. ورجح النووي هذا القول وقال وهو الأظهر الأعدل وخروج الكثير أو الأكثر. فقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجان فرق أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته. هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، قد يكون معتزلي لكن رجل ثقة رجل عدل ضابط فتقبل روايته، وإن رووا ما يوافق رأيهم. ويرى كثيرا منهم ولا كثير ويرى كثيرا منهم لا يثق بأي شيء يرويه، ولذلك قال الحافظ الزهري في الميزان ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة أبان أبي الثغر الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق كلنا صدقه فعليه بدعته. أيها الأنصاف، تنقل توثيقه عن احمد وغيره ثم قال فلقائل ان يقول كيف كان توثيق مبتدع وحد الثقه في العداله والاتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعه؟ وجوابه ان البدعه على ضربين، فبدعه صغرى كغلو التشيع او التشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه ممسدة بينة. أي بدعة صغرى ثم بدعة كبرى كالرب الكامل والغلو فيه والحق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. واحد عم يلعن ابو بكر بلعن عمر بن الخطاب ويدعو الى اللعن، هذه بدعه كبرى، لذلك لا يقبل بهم ولا كرامه، لا يحتج بهم ولا كرامه. وايضا كما استحضر الان في هذا الضرب رجلا سابقا ولا مامونا مع فالكذب شعارهم والتقية والنفاق لسانهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ اللي يسب الشيخين ويدعو الى سبهما. هذا وسلم فالشيعي الغالي في زمان السلف وعجهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرجنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين ايضا، فهذا ضال مفتر. انت شيء قديما ما كان مثل الله، كان انه يترى علي افضل ولا عثمان ولا هذا، كان عبارة عن خلاف التفضيل. اما الان السب واللعن والشتم والدعوة الى ذلك هذا لا يقبل حتما. والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر العسقلاني فيما مضى هو التحقيق المنطبق على اصول الرواية والله اعلم. جميل. مثل السائل، السائل من الكذب خلف الصلاة في كان علم الحديث، واطلق الامام ابو بكر الطير في الشافعي فيما وجدت له في جهله من فارس الشافعي، فقال كل من اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، فمن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر انه مما افترقت فيه الرواية والشهادة، يعني هذا الفرق بين الرواية وبين الشهادة. قال العراقي في شرعه، في شرعه على علوم الاطلاع التقييد والايضاح، والظاهر ان الطيرقي اطلق الكذب وانما اراد الكذب في الحديث لدليل قوله من اهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه، فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام، فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري، هنا ذا شيخ الحميدي إن اثنين نحن عندنا، الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أبو بكر، يعني الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين محمد بن فتوح، فهذا شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعان من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، يعني تعليق على الكلام هذا. نقل ذلك ابن الملقن في المقنع ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم.